يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم لذكر محمد وآل محمد. الآية المباركة من سورة الملك ضمن الآيات التي تتحدث عن تمهيد الله الأرض للإنسان لكي يستفيد منها ويستغلها. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، سهلة لينة يمكن أن يستفاد منها، لم تكن كرة حديدية مثلا أو مرمرية، وإنما يمكن تمهيدها، يمكن تشكيلها، يمكن شق الطرق فيها، يمكن استنباتها واستزراعها، يمكن حفر الآبار فيها، يمكن البناء عليها. ذلول، طائعة، لينة وسهلة. لذلك يقول: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. شوفوا مداخلها، مخارجها، أطرافها، أكنافها ومداخلها، مخارجها، أطرافها، أكنافها، وسيروا فيها، انظروا إليها، امشوا فيها نظر متأمل، حتى تستخرجوا منها ما أودع الله فيها من الطاقات الكثيرة جدا. ليس المقصود هنا المشي بمعنى مجرد تحريك القدمين عليها، لأن هذا ما ينتج الأكل من الرزق. المشي بمعناه الشامل أن تجوث خلال هذه الديار، أن تنظر وأن تتأمل وأن تتفكر. شوف هذه التربة تارة بعمل معين تخرج لك نباتا مختلفا ألوانه، مختلفا أكله، وكله يسقى بماء واحد. تشوف نفس هذه التربة تختلف بعناصر مختلفة، تذهب إلى استثناء هذه التربة، تفصل الزجاج عنها وتفصل الذهب عنها وتفصل الرصاص عنها وتفصل سائر الخامات. شوية تنزل إلى الأسفل تستخرج هذا السائل، الذهب الأسود، البترول الذي تعرفون وتعلمون دوره. هذه الأرض أرض ذلول، لكن تحتاج إلى واحد يعمل فيها مشيه وجهده وسعيه حتى تنتج له. هاي من الآيات المباركات التي تشير إلى جهتين. الجهة الأولى ما أودع الله سبحانه وتعالى في الكائنات من طاقات وقدرات، وعلى الإنسان أن يكتشفها ويسعى إليها، والأمر الآخر مسؤولية الإنسان تجاه نفسه في الكد والسعي وتحصيل ما يقوم به أمر معاشه. من هذه الآية وأشباهها نستطيع أن نكتشف خطأ الفكرة التي تسود في بعض المجتمعات والتي تنادي أحيانا أيها الناس ترى الأرض قاعدة تقل الموارد منها والبشر يزدادون، إذن توقفوا عن الإنجاز. معادلة خاطئة، لأنهم يزعمون أن الأرض طاقاتها قدراتها محدودة والبشر في تكاثر، النسبة تختل، يجي يوم من الأيام تصير أن ما فرض أنه مصدر للغذاء وللرزق غير قادر على تلبية حاجة الأفواه المفتوحة. هالخلائق وهالبشر، الذي يظهر أن هذه الفكرة فكرة غير تامة، وما من دابة إلا على الله رزقها، ما خلق الله خلقا إلا وتكفل برزقه، وما شق فما إلا وتكفل بوجود طعام له. المشكلة مو هنا، المشكلة في جهتين. الجهة الأولى أن الإنسان لم يكتشف كامل الإمكانات التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الطبيعة، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني الآن أنت لو تقيس حال البشر بالقياس إلى ما يمكن لهم أن يأخذوا من الأرض ومن نعم الله، هو نفس المقياس بيننا وبين ما قبل 1000 سنة من الزمان. لما تيجي تعاصر قبل 1000 سنة من الزمان كيف كان الناس يستفيدون من الأرض؟ شيء بسيط جدا. ما كانوا يستفيدون من الإنبات بالطرق الحديثة الكثيرة اللي الآن موجودة. الزراعة كانت موجودة، ولكن طرق في تقنية الزراعة اللي موجودة الآن فرقها عن ذاك الزمان فرق هائل. البترول بما له من أدوار عظيمة كان يجري بحار تحت أقدام الناس، بس ماكو أحد اللي يجي ويستخرجه. المناجم المختلفة كذلك. اجى الانسان فيما بعد شوية وجه نظره واعمل عقله وفكره، فاستطاع ان يكتشف هذه الامكانات الهائلة اللي موجودة في الارض. والى الان لا تزال هناك قدرات عظيمة جدا اكثر مما اكتشف لا تزال موجودة في هذا الكون. فإذا أول إشكال، إشكال أن الإنسان لم يمشي في مناكبها بالمقدار المطلوب إلهيا، هذا واحد. والأمر الثاني، هالمقدار اللي تم المشي في مناكبها واكتشفت مخازنها وكنوزها لم يوزع توزيعا عادلا، وإنما بين متخوم يهلك ما زاد على حاجته حرقا، وبين فقير يتضور جوعا. نفس هذول الدوائر الغربية التي
تنادي بأنه ترى يا أيها العالم الثالث بسكم من الإنجاب، وقفوا خلاص، ماكو مكان في هالأرض باقت وماكو أرزاق. نفس هذه في فرنسا يتلفون من الزبد، هذا الزبد الذي يستخرج من الحليب مو الزيت، الزبد من الأطنان سنويا ما لو وزع في المناطق الفقيرة في أفريقيا لما حدث فيها مجاعة. ونفس هذول في أمريكا يتلفون من القمح أطنان هائلة بين إحراق وبين رميه في المحيط من أجل المحافظة على سعره. يقول لك الأرض قاعدة تنتج شيء كثير جدا أزيد من الحاجة، إذا نعرض في السوق ينقص وتقل قيمة هذه السلعة تبعا لزيادة العرض، فإحنا حتى نحافظ على السعر خلينا نتلف هذا المخزون الموجود الفائض عن الحاجة، فيلقى حينا في المحيط وحينا يحرق. زين، هذه الأرض أم البشر كما يقول بعضهم، هي تلك البقرة التي تستطيع بدرها وكنوزها أن تطعم البشرية فوق حاجتها لو كانت هناك عدالة في التوزيع. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هذا القسم الأول. القسم الثاني، حث الإسلام على موضوع الاكتساب والتكسب. لا يوجد دين سماوي ولا مذهب وضعي حتى على الكسب والسعي في سبيل تحصيل المعاش كما حتى عليه الإسلام وأكد عليه. أن تلاحظوا في الإسلام غاية خلق الإنسان شنو؟ وما اقتل الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني في رأس هرم الأهداف من خلق الإنسان ومن وجوده عبادة الله سبحانه وتعالى. أهم شيء يختصر وجود الإنسان هو هاي العبادة. الإسلام إجا ورفع منزلة التكسب، منزلة النشاط الدنيوي الذي ينتهي إلى اكتساب ما به أمر المعاش، رفع منزلة هذا التكسب من حالة لتحصيل المال بحسب الظاهر إلى درجة العبادة. والعبادة هي خلاصة وجود الإنسان وغاية خلقة الإنسان. ولذلك قلت لا يوجد هناك دين ولا مذهب أبدا سماويا كان أو وضعيا أعلى من قيمة التكسب والعمل في هذا الطريق كما أعلاه الدين. مر رسول الله صلى الله عليه وآله في طريقه إلى غزوة تبوك، مر على منطقة فإذا بشاب يسوق أبعرة سماما، شاب جلد شاب صلب، إذا استعصى واحد من هاي الأباعر واحد من هذه الجمال، إذا استعصى يجيب هالشكل مثل ما واحدنا يجيب الكاس، شلون؟ رجل قوي جدا. فلفت نظر المسلمين فتشاب بهالعضلات وبهالقوة وبهالصلابة ويسوق هالأباعر في حر الشمس ومقبل على أمره بحماس شديد. بعض المسلمين مع رسول الله المتوجهين الى الغزو قالوا يا ليت كان هذا الشاب بأبائره في طريق الجهاد. اولا هاي الاباعر هذه الجمال مركبات يحمل عليها المقاتلون، وهو ايضا فد واحد يفترض انه قوي ما دام جسمه القف شديد. فاستدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجى قال له ماذا تعالج بأباعرك، يعني شو تسوي فيها، يعني هل قوة وهل تسمين وهل كذا، شنو في أي غرض، ماذا تعالج بأباعرك؟ قال يا رسول الله إن لي زوجة وعيالا وأنا أعالج عليها على هالأباعر، أعالج عليها معاشهم حتى لا يتكففوا الناس، وإن علي دينا أقضيه بما قبل من ذلك، أروح أحمل أروح أشيل أودي أجيب، لأن عندي زوجة وعندي أولاد وهذول يطالبونني بالقوت حتى لا أضطرهم إلى التكفف والسؤال. إذا بقي من كدي شيء، أكو هناك دين علي، ما بقي أؤدي به ذلك الدين. فقال له رسول الله انصرف، ثم التفت إليهم وقال لئن صدق هذا الرجل فوالله إن أجره لأجر الغازي والحاج والمعتمر. هم أجر الغازي المجاهد في سبيل الله، وهم أجر الحاج، وهم أجر المعتمر أيضا. ليش؟ لأنه في هذا الطريق، طريق الكد على عياله وقضاء دينه، وقد أعلى الإسلام هذا العمل إلى أرفع الدرجات بذلك. كثير من الروايات عندنا في هذا الأمر، تعال تصور وشوف بين هذا الشاب وبين بعض الشباب اللي ما أدري تلقبه بالأنثى أو الخنثى أو المؤنث، واللي يعني اقتله ولا تقول له تعال اشتغل، حاضر ينام يتبطل يتفرغ. إن الله كما يقول الإمام أبو الحسن الكاظم عليه السلام، إن الله ليبغض العبد الفارغ، إن الله ليبغض العبد النوام، لا شغل ولا بشغلة، وإلى الظهر نايم. قام أيضا يدور العلف، أول ما يقوم فكر أنه وين يأكل وكيف يأكل وبأي مقدار، في دورة عبثية تبدأ بطحن الطعام وإهلاكه وإخراجه إلى الخارج. هذا هو، وين هذا وين ذاك اللي يجي بهالقوة وبهالجلد تحت حر الشمس يعالج مع هذه الأباعر وهذه النياق والجمال بقوته العضلية. يأتي رجل إلى الإمام الكاظم عليه السلام وقد استنقعت قدماه في الطين. أكو روايات عن الإمام الباقر عليه السلام، هاي أول رواية أنا أشوفها عن الإمام الكاظم. الإمام أمير المؤمنين معروف واضح، الإمام الباقر أيضا أكثر من رواية رويت في هذا المعنى، لكن هذه الرواية عن الإمام الكاظم أول مرة أنا أشوفها. يقول رأيته وقد استنقعت قدماه في الطين، فقلت له يا أبا الحسن أين الرجال؟ وين الخدم؟ وين الغلمان؟ وين أبنائك؟ آخر الإمام الكاظم كان عنده أبناء كثيرون، قريب 30-15 ولد أو 14 ولد على الترتيب بين المؤرخين. وين الأولاد؟ وين الغلمان؟ وين الخدم حتى يلو أمر هذه القضية؟ قال يا فلان قد عمل بيده من هو خير مني. قلت ومن؟ قال آبائي كلهم عملوا بأيديهم، آبائي كلهم مع التأكيد عملوا بأيديهم. يعني الإمام الصادق عليه السلام اللي ما عندنا رواية صريحة في هذا الباب أنه كان يتنقع قدمه أو بيده، عمل في التجارة الإمام الكاظم والإمام الصادق، بس لهذا المعنى ما عندنا رواية صريحة. لكن بهذه كلهم يتبين كل آبائه، الإمام الصادق، الإمام الباقر، الإمام زين العابدين، الحسين، علي، ورسول الله صلى الله عليه وآله. عمل بيده من هو خير مني، قلت من؟ قال آبائي كلهم عملوا بأيديهم. هذا إعلاء، هذا تقديس لثقافة العمل والكسب حتى لا تلتاس نفس الإنسان عليه. يدعو الإسلام إلى أمر التكسب، فامشوا في مناكبها، إذا مشيت في مناكبها ينتج أن وكلوا من رزقه. وإلا واحد يبعد يقول ما دام قد تكفل الله وما من دابة إلا على الله رزقها، أنا دابة قاعدة هني، خل أشوف دابة، حتى دابة في نفس المعنى دابة يعني تدوب تتحرك، يقول له يا أيها الإنسان أنت حتى دابة مو دابة. إذا إنسان مو إنسان دابة هم دابة. طيب، وما من دابة، يقدر واحد يقول هالشكل أنا قاعد هنا إن الله قد تكفل لكل أحد برزقه، أنا بقعد هني وباشوف. جاء رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام فقال له يا أبا عبد الله أدعو الله أن يرزقني في دعاء، أنا قاعد وادعو الله، انت دعوتك مستجابة، ادعو الله الي. فقال له لا افعل ذلك، اطلب كما امرك الله سبحانه وتعالى. لا ادعو لك، وروح اتحرك كما امرك الله سبحانه وتعالى، امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. اما ادعو لك وانت قاعد في مكانك، هذا اولا دعاء الانسان لا يستجاب، ثانيا هذا تعليم للتنبلين. والإسلام يريد أن يعلي شأن الإنسان بالنشاط والحركة. لذلك علماؤنا يقسمون أنواع التكسب إلى أقسام، منها ما هو واجب. بعض أنواع التكسب واجب، ما توقف عليه أمر معاش الإنسان وحفظ نفسه من التلف لا شك في وجوبه. إنسان يقول أنا ما أريد أتحرك، ما أريد أقوم، وما يتكسب إلى أن يموت من الجوع، هذا قد ارتكب إثما خالف واجبا كان يجب عليه، إضافة إلى الوجوب العقلي اللي العقل يفرض على هذا الإنسان لحفظ نفسه أن يتحرك للحصول على معاشه، على طعامه، على شرابه. إضافة إلى ذلك الشرع يقول له أنت ولا تقتلوا أنفسكم، من قتل النفس أن يقصر الإنسان في تحصيل القوت لنفسه حتى يحل عليه الهلاك، هذا من الأمور المحرمة، لابد أن يتحرك. أو إذا كان مقدمة للقيام بواجب، مثلا أشخاص تجب نفقته عليهم أيضا لازم يسعى في ذلك، في بعض الصور يجب عليه أن يتحرك لكي يقوم بواجب غيره وقبلها للحفاظ على نفسه، هذا واجب على الإنسان، هذا من التكسب الواجب. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له أنت طالع إلى الغزو وهاي دينارين مني أهل بهما في سبيل الله، أنا ما أقدر أجي إلى القتال وإلى الجهاد، لكن عندي فقط ما أملكه هالدينارين بس، هذول احمل بهما لأن المعركة قسمين، قسم مقاتل وقسم ما يحمل به المقاتل من مؤونة من سلاح من دابة. زين، وفي القرآن يجي قسم من هؤلاء الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم. زين، حاضر يجي قاتل بس ما عنده وسيلة، ما عنده سلاح، ما عنده مؤونة، ومثلا الجيش الإسلامي مو في وضع اللي يقدر يوفر إليه، فقال هاي عندي دينارين أنا ما أملكه هالديناران احمل بهما في سبيل الله. التفت رسول الله شاف رجل فعلا أن واحد يجي يقول أنا هذا كل اللي أملكه دينارين فت معدن خاص. قال له ألك والدان؟ قال بلى. قال فاذهب وأنفقهما عليهما، هالدينارين أنفقهما على أبويك. راح أنفقهما، رجع قال يا رسول الله رزقني الله دينارين آخرين، من جاء بالحسنة أيضا يعطى مثلها، يعطى 10 أضعاف، يطرح البركة فيه. طيب بين الإنسان اللهم ارزق في الرواية ليلة الجمعة، وفي بعض الروايات في شهر رمضان يأتي مناد من السماء اللهم ارزق كل منفق خلفا وارزق كل ممسك تلفا. هذا منفق كان يريد يعطي دينارين، الله رزقه دينارين آخرين، يا رسول الله احمل بهما. قال ألك زوجة؟ قال بلى. يتبين هذا اللي حصله كان يريد يعطيه في سبيل الله. قال اذهب وأنفقهما عليها، فراح أنفقهما. جاء أيضا بدينارين، يا رسول الله إن الله قد رزقني بدينارين. طيب قال أما الآن فأقبل واعلم أنهما ليسا بأفضل من أولئك. أنت اللي جاي تركب حتى تعطيه ذولا للقتال والجهاد هذا شيء حسن من عندك، بس لا يكون في بالك أن ذولا أقل ثوابا من نفقتك الواجبة عليك بالنسبة لأبويك. أنت جايب كل ثروتك حتى تعطيها في سبيل الله، وأبواك موجودان يحتاجان إلى النفقة، أو زوجتك واجب عليك أن تنفق عليها، جايب فلوسك، لا تتصور أن هذا أفضل المجال ورح انفق عليهما. هذا من الاكتساب الواجب الذي على ضوئه يستطيع الإنسان القيام بواجباته تجاه نفسه في الحفظ وتجاه غيره من واجب النفقة. أقعدنا لأكتساب مستحب، وهو إضافة إلى ذلك إنسان عنده ما يؤمن فيه حاجاته الأساسية بس يريد الاستزادة ويرغب في المزيد، وهذا حال أكثر الناس ونعمة ما يصنعون. إذا كان يريد التوسعة على عياله وصلة رحمه والإنفاق في سبيل الله ومرمة حياته هذا شيء حسن، هذا اكتساب مستحب. قيل الإمام الصادق بعد أن سأل عن أحدهم، سالم الظاهر اسمه، وكان يبيع الكرابيس، كرباس هو القماش، نوع من أنواع القماش، فسأل ماذا صنع سالم بياع الكرابيس؟ فقالوا له قد ترك التجارة. قال إنه عمل عمل الشيطان. ليش ترك التجارة؟ الآن بعد مدة من الزمان يحتاج يتكفف الآخرين، يطلب المساعدة من هذا وذاك، مروءته تروح، شخصيته تنتهي، عمل عمل الشيطان. أبلغوه أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت إبل من الشام فجاء إليها وباع واشترى وربح وقضى دينا كان عليه. قافلة اجت من الشام، الرسول صلى الله عليه وآله اجى، كان عند بعض الأشياء، باعهم اشترى من عندهم، ويظهر أن الرسول صلى الله عليه وآله كان مدبرا جدا في الأمر المالي، مو القضية فقط قضية غيبية. لما أخذ إبل خديجة وسافر بها إلى الشام وحصل تلك الأرباح الطائلة، لا تتصور أن القضية فقط قضية غيبية، لا، التاجر حسن الأخلاق شريك في مال الناس. تعال شوف واحد بايع يبيع ووجهه ما أدري مزرد كأنه الليل الفاحم، واكو واحد آخر ما تقدر ما تشتري من عنده، لازم حتى لو ما عندك رغبة بدماسة أخلاقه وحسن سلوكه، حتى لو ما تريد لازم تشتري من عنده، هذا يكسبك. ورسول الله كان في قمة الأخلاق، فطبيعي أن يربح إضافة إلى بركة الله سبحانه وتعالى، لكن هاي البركة إليها أساس حسن التعامل وحسن التدبير والأخلاق. جاء رسول الله باع اشترى ربح، هذا الربح راح قضى دينا كان عليه. هذا من الأمور المستحبة، أن يكتسب الإنسان ما يزيد على حاجته الفعلية الواجبة من أجل التوسع على أهله وغيرهم. أكو عندنا اكتساب مكروه كما يقول علماؤنا، مكروه قد يتعلق به عدة عناوين، هناك ما إلى مكان ينبع غير هالبقعة، هذه مجمع السرقات هناك في ذلك المكان. في بعض الحالات الإنسان يصير عنده شبه اطمئنان أن هاي السلاح مو لأصحابها البائعين، شبه اطمئنان. طبعا هنا اليد، يد المسلم حجة، تقدر تتعامل وياه على أساس أنها المكيف اللي يشبه مكيفكم 100%، حتى الدقة اللي أنت رسمتها عليها ذاهي تشوفها قدامك، ما دام هو في يد مسلم فأنت تجري عليه قاعدة اليد، إلا أن يكون عندك بينة تخل بذلك أو برهان حجة. فمن حيث الحكم الظاهري لا، أنت تتعامل وياه على أساس أنه هذا المكيف مالك، تجي تقول له هذا مكيفنا اللي وصل إلى دكانك بكم تبيعه علي، طيب وتقدر تشتريه منه باعتباره مالك. اليد هنا حجة، ولكن في بعض الحالات يصير عند الإنسان اطمئنان أن فنسبة كبيرة جدا من هذه السلع والبضائع ليست لمن يبيعها. هنا يكره للإنسان أن يتكسب في مثل هذه السوق، لتطرق الشبهة تطرقا يكاد يلحق الأمر بالعلم، كأن عنده يصير علم أن شيء مما دخل في جيبه في شبهة الحرام، فهنا أنا مكروه أن يتعامل في مثل هذا الأمر. أو لا، بعض المهن، بعض القضايا التي إذا يتعامل فيها يصير تدريجيا متمنيا لوقوع السوء على إخوانه المسلمين. مثلا أنت تارة تفتح إلى دكان زهور وورود، فيعجبك أن الناس تصير أفراحهم كثيرة، إن شاء الله كل ليلة زواج وكل ليلة عرس وكل ليلة كذا، والناس يفرحون ويشترون هذه الورود والعطور والزهور وما شابه ذلك. هم إذا كثر الزواج سدت أبواب الفساد والفرحة عمت وأنت هم تجارتك مشت. وتارة أنت مثلا تصير بياع للأكفان على سبيل المثال، يعني مصلحتك الأساسية كأنك تحب أن ملك الموت شغله يصير زايد حتى أنت هم تجارتك تمشي تمام. طبعا ينبغي أن يكون في المسلمين من يبيع الأكفان وإلا تتورط بالميت مالك لابد، لكن نوعين تارة. طبعا ينبغي أن يكون في المسلمين من يبيع الأكفان وإلا تتورط بالميت مالك لابد، لكن نوعين تارة. واحد يبيع البز والقماش 50 صنف، ومن جملتها أيضا هل قماش مال الأكفان، إذا الله اختار أحد إلى رحمته هذا الكفن موجود، لكن أنا ما أتمنى أن الناس يموتون. تارة شغلك منحصر في هذا، إذا ما حد مات أنت ما تقدر تشتغل، ما عندك اليوم ما عندك قيمة الغداء. يا رب دز عزرائيل فد مكان من الأماكن. هنا يصير أكو كراهة إذا أدى إلى مثل هالحالة، أن يتمنى الإنسان السوء لإخوانه المسلمين حتى يمشي أمره. طبعا هذا كثير من العناوين يصير على المعنى، بس الفارق أنه تارة الإنسان يستحق له ورشة ميكانيك وكذا، يقول إذا أحد إجان أصلح إلى سيارته حتى أمشي أمره، تارة من أول ما يقوم من الصبح يا رب 10 سيارات هنا مثلا يصطدموا مع بعضهم حتى أقرب شيء يجيبونها إلى الورشة مالتنا. أنت تتمنى في هذه الحالة السوء للمسلمين لهذا الأثر، يكون هذا التكسب فيه كراهة. أكو عندنا كسب مباح وهو ما عدا هذه الأمور، وأكو عندنا كسب حرام وتكسب حرام، وهذا أسوأ شيئا يبني الإنسان حياته لحمه ودمه وبناء أجساد أطفاله على الحرام. فشيء عجيب يعني هذا أثر أكل الحرام في أخلاق الإنسان، في قلب الإنسان، في عبادة الإنسان، شيء لا يصدق. على العبادة أول شيء، هاي العبادة إذا كان فيها أكل الحرام، آكل الحرام الداعي في الرواية هكذا، آكل الحرام ويرفع إذا يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وكل حرام في حرام، آكل الحرام الداعي كمن يبني على الرمل في رواية، وكمن يبني على الماء في رواية أخرى. اللي يبني على الماء هل لهذا البناء استقرار؟ أبدا. ذاك اللي أيضا يدعو الله ويعبد ربه كل بناء على الحرام، هاي الإيد اللي يرفعها خلقت من أكل الحرام، هاللسان اللي يتحرك خلق واشتد ونمى من أكل الحرام، كيف يمكن أن يستجاب لهذا الإنسان؟ أكل الحرام يظلم القلب، يظلم القلب، وهذا أمر واضح أن الإنسان يجترئ نورانية القلب. بماذا؟ بارتباطها بالله وبتعلقها بالله سبحانه وتعالى. أما إذا إجى إليك وقال لك والله هذا أنا أشوف هذا الدجاج الفرنسي وأجد ألطف من هالدويجات مالتكم مال البلد، هذه أسخان وأمتان وأجسام وما أدري كذا، زين، وهاي هالطويرات مالتكم اللي تبيعوها هنا وهناك، لا تشوفي لها 4 تخليها في الميزان ما تجيب كيلو، شوف ذاك شطوله شغربه دسمه لذة طعمه. طيب هذا الحديث للنفس عندما يتحدث به الإنسان ويمارسه يظلم قلبه، يخبو فيه الصفاء، وإذا أظلم قلب الإنسان تعالى توقع منه المنكرات والفضائح، يتحول هذا الإنسان إلى جندي من جنود الشيطان، بل أحيانا يتفوق على الشيطان.
وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما يحلل نفسية أعدائه ليش كانوا يسوون هالشكل؟ ليش ما يسلكون طريق الهداية؟ طريق الهداية يحتاج إلى انسجام، شبيه الشيء منجذب إليه، هذا اللي يأكل الحرام لا ينجذب إلا إلى طريق الحرام، هذا البدن الذي ينمو على الحرام لا ينجذب إلا إلى النار. ما من بدن بني على الحرام إلا وكانت النار أولى به. أولى به الجنة أكو فيها كود، هذا الكود إذا واحد يجيبه على جسده يدخل، ماكو ماكو هذا الكود شنو؟ طبتم تدخلوها. إذا واحد يأكل الحرام ويبني جسده على الحرام هذا ما في طبتم، الكود مال الدخول مو عنده، الرقم السري مفقود هنا، مكانه مكان آخر لازم يروح. إلا وكانت النار أولى به. في الحديث عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من لم يبالي أكل من حرام أو من حلال لم يبالي الله من أي أبواب النار أدخله. ما يبالي، هذا فلوس أخوك وجارك ما يخالف، كله ثواب. إذا انتبه بعدين إن شاء الله نتفاهم وياه. سرقة هذا غلول، نتفاهم إن شاء الله، الله غفور رحيم. طيب، لم يبالي أكل من حلال أو حرام لم يبالي الله من أي أبواب النار أدخله، يتحول إلى جندي من جنود الشيطان. أمير المؤمنين عليه السلام لما يسأله واحد يقول له: ليش هذول أعداءكم هالشكل مستكلدين ضدكم؟ ما أما رأوا من الآيات والروايات وموقعكم عند رسول الله صلى الله عليه وآله؟ يقول: لأن فيهم من أكل الحرام وشرب الحرام، بني جسده هالشكل ما يمكن أن يجي طوب منه. ذاك الرجل يقول: وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. أنا في البداية كنت من أتباع إبليس، بس أنا طلعت شاطر في المسألة، أخذت مشوار عدل، صار إبليس هو يتابعني، أنا اللي قدامه هو يجي يركض وراي، جندي من جنود الشيطان، بني على الحرام. وزينب عليها السلام تقول: وكيف يرتجى من لفظ فوه أكباد الأذكياء. واحد يرتجي أن الإنسان يخشى عندما يكون بناءه يدعوه إلى الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى. وأما من لفظ فوه أكباد الأذكياء وشرب دم الشهداء، هذا بعد ما يمكن أبدا أن يرتجى فيه خير. بني هذا البدن من أيام رسول الله، الأم هكذا والأب هكذا والولد هم هكذا، كان يعاقر الخمر كما يشرب أحدنا الماء. وفي شعرها التغني بالخمر وشربها إلى حد هالوقاحة فيما نسب إليه من الشعر، يقول: إذا مت يا أم الأحيمر فانكحي ولا تأملي بعد الفراق تلاقيا، فإن الذي حدثت عن يوم بعثنا أحاديث زور تترك القلب تاهيا، ولا بد لي من أن أزور محمدا بمشمولة صفراء تروي عظاميا.
هذا حكي انه يوم القيامة اكو بعث نشور ونرجع كذا، هذه كلها احاديث زور وكلام فاضي. اذا هم اكو انا اروح الى النبي محمد وعندي زجاجة خمر صفراء تروي عظامي. وكيف يرتجى من لفظ فوض اكباد الازكياء وشرب من دم الشهداء؟ هذا كيف يرتجى؟ ما إله رجاء أن يهتدي أبدا. لذلك زينب عليها السلام تقول أنا ما أتوقع من عندك غير هذا. هاي النتيجة هي تبعا لتلك المقدمات. ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا يا يزيد لا تشل منحنيا على ثنايا أبي عبد الله تنكتها بمخفرتك ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجبا بحزب الشيطان الطلقة ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك. أنا وين وأنت وين يا يزيد؟ أنا وين وأنت وين؟ لكن هذا الزمان ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستكثر توبيخك وأستعظم تقريعك، لكن العيون عبراء، لكن العيون عبراء والصدور دولة أقامتها زينب للفصاحة والبلاغة والشجاعة في ذلك المكان. هند من وراء الستار تسمع وإذا بها تشوف المكان يموج بما صنعته العقيلة زينب. تسأل خادمتها من المتكلم في داخل المجلس؟ تذهب الخادمة ترجع تقول الحاجب يقول إن المتكلم امرأة اسمها زينب. هذا أدعى للسؤال عجيب، امرأة في هذا المكان أمام الرجال بهذا الثبات بهذه الشجاعة بهذه الأفكار النيرة، هذه من تكون هذه المرأة؟ رجعت مرة أخرى جاءت إليها بالجواب سيدتي يقول الحاجب المتكلم تسمى زينب ابنة علي بن أبي طالب. رفعت يدها صفعت الخادم على وجهها قبحك الله وقبح ما جئت به. زينب ابنة علي بن أبي طالب جيبها لهنا، هاي تحميها نسور الربا في المدينة عند أطراف الأسنة تحميها، وش اللي جيبها هنا؟ لما تحققت الخبر أماطت الستار وإذا بها ترى العقيلة زينب قد حفت بها تلك النسوة واليتامى والأطفال. نظرت إليها والتقت عيناهما كأني بزينب ولسان حالها بعدما تذكرت أيام عزها وقدرها. أنا وين 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 أنا وين الدواوين؟ أنا شو أسوي هل عني بعيدين؟ أنا لا عباس يبرالي ولا عزين يضربوني من بش وتهمل العين. تظل عبرتي بصدري تكسر فأوقفها مثل الماء في ابتيايا وأبرزها تحمى بضوء إشعاعها وجرعها الأعداء اللون لسمائها يسب أبوها عند السيل بقناعها ولا تكر إلا الساعدون وجنود.
نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. جعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك يا كريم. فباللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين. نهدي ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلوات.